مرحباً بكل من ينضم إلى هذا الغوص المعرفي الجديد. اليوم لدينا رحلة تحليلية استثنائية جداً.
أهلاً بك وبكل من يتابعنا اليوم.
المصادر التي بين أيدينا اليوم عبارة عن ملف دسم ومتنوع. مستخلص من نشرة 7 أيام، آخر الأخبار، أخبار بلا حدود.
وتحديداً الصادرة بتاريخ 26 فبراير لعام 2026.
بالضبط، ومهمتنا اليوم كما جرت العادة هي استخراج أهم الشذرات المعرفية من كومة الأخبار المتسارعة هذه.
وهي كومة غنية جداً هذه المرة.
غنية ومزيج غريب حقاً، يعني تخيلوا معنا أننا سننتقل من شائعات رياضية تتصدر منصات التواصل إلى تحركات دبلوماسية تاريخية للمغرب.
صحيح، وهناك تكنولوجيا أيضاً.
نعم، تكنولوجيا وبيانات، ونجد أنفسنا فجأة أمام قذيفة حية من الحرب العالمية الأولى في مكان لا يمكن توقعه أبداً.
وصولاً في النهاية إلى قصص إنسانية عميقة.
إنه مزيج يثير الفضول، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، يعني للوهلة الأولى قد يبدو لمن يرافقنا في هذا الغوص المعرفي أن هذا المزيج متباين وعشوائي.
يبدو كذلك فعلاً.
لكن من يقرأ ما بين السطور سيجد رابطاً خفياً وقوياً يجمع كل هذه المصادر معاً.
وما هو هذا الرابط برأيك؟
الرابط يتمثل في كيفية استجابة الإنسان والأنظمة للمتغيرات والأزمات، سواء كانت هذه المتغيرات شائعات رقمية سريعة الانتشار
تهز مؤسسات كبرى
تماماً، أو تقلبات مناخية قاهرة، أو حتى أزمات إنسانية تتطلب تدخلاً. القاسم المشترك دائماً هو السعي لإعادة النظام من قلب الفوضى.
حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ فوراً بالمحور الأول، إدارة الأزمات في العصر الرقمي.
محور مهم جداً.
هناك قصة لفتت انتباهي بشكل كبير اليوم حول كيفية تأثير الفضاء الرقمي على أرض الواقع.
تقصدين قصة المدرب الركراكي؟
نعم، كيف يمكن لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تجبر مؤسسة بوزن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التحرك العاجل؟
وإصدار بيان رسمي.
في 24 فبراير اضطرت الجامعة لنفي الأخبار المتداولة حول إقالة المدرب وليد الركراكي.
المثير للاهتمام هنا هو توقيت هذه الشائعة بالذات.
التوقيت حساس
جدا. نحن لا نتحدث عن فترة فراغ، المنتخب يستعد لخوض مباراتين وديتين تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026
في أمريكا وكندا والمكسيك.
بالضبط، في عالم كرة القدم الإدارة التقنية تدرك أن الاستقرار النفسي لغرفة الملابس أولوية لا يمكن المساومة عليها.
أي تشويش قد ينعكس على الأداء، ولذلك التواصل الشفاف والسريع هو السلاح لمواجهة سرعة انتشار الأخبار الزائفة.
هو إدارة أزمة استباقية بمعنى الكلمة.
طيب، الشفافية هي المفتاح، ولكن هذا الفضاء الرقمي قد يتحول لمنصة تهديدات أمنية ملموسة.
نعم، للأسف.
ننتقل لقصة أخرى في نفس اليوم 24 فبراير. أوقفت الشرطة القضائية بالقنيطرة شخصاً في الرباط
بسبب الصواعق الكهربائية.
نعم، يصنع ويروج صواعق كهربائية عبر وسائل التواصل. حجزوا صاعقين جاهزين وبطاريات ومكونات إلكترونية.
هذا التطور يضعنا أمام حقيقة أمنية جديدة. الرقابة الرقمية لم تعد رفاهية،
بل خط دفاع أول.
انتقلت للفضاء الرقمي للاستفادة من سهولة التسويق.
وهذا يتطلب يقظة وتنسيقا عالي المستوى بين الفرق التقنية والميدانية،
كما حدث بين القنيطرة والرباط.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذه الرقمنة تستخدم أيضاً كأداة للإصلاح.
كيف ذلك؟
وزارة التربية الوطنية أطلقت في 23 فبراير عملية التدقيق الرقمي لمرشحي البكالوريا لعام 2026.
للقطاعين العام والخاص.
نعم، مهلة حتى 23 مارس لتصحيح الاسم بالعربية والفرنسية وتاريخ ومكان الازدياد.
هذه الخطوة رغم بساطتها الظاهرية تحمل هدفاً استراتيجياً.
تقليص الأخطاء، أليس كذلك؟
بالضبط، تقليص الأخطاء البشرية وضمان تطابق المعلومات الشخصية بشكل تام مع الشواهد والملفات الجامعية المستقبلية،
حتى لا يضيع مستقبل طالب بسبب حرف خاطئ بالفرنسية.
تماماً، هذا يجعل النظام أكثر كفاءة.
من البيانات المحلية دعونا ننتقل في غوصنا المعرفي إلى ترتيب التحالفات الدولية. المحور الثاني، المغرب على الساحة الدولية.
نبدأ بإسبانيا.
نعم، وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريز صرح لصحيفة البريوديكو أن العلاقات في أفضل لحظة تاريخية.
وهناك أرقام تدعم هذا التصريح.
21 مليار يورو كحجم تبادل تجاري، هذا يجعل المغرب شريكاً رئيسياً خارج الاتحاد الأوروبي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن الأمر لا يقتصر على الاقتصاد.
ماذا هناك أيضاً؟
هناك تعاون أمني نموذجي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة.
وهناك البعد الثقافي أيضاً. المغرب يحتضن أكبر شبكة لمعاهد السيرفانتس في العالم.
هذا التبادل الثقافي يرسخ الثقة المتبادلة.
وتأكيداً على ذلك، السفيرة كريمة بني عيش شاركت كضيف شرف في قمة للأمن السيبراني بمدريد.
وأكدت على جاذبية المغرب للمستثمرين.
نعم، بفضل الإصلاحات الهيكلية التكنولوجية وتوفير بيئة رقمية آمنة.
هذا الحضور الدبلوماسي يمتد أيضاً إلى إفريقيا بشكل قوي.
فعلاً، هنا خبر أكاديمي لافت. انضمام كلية الحكامة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لشبكة دولية.
شبكة EBSIA.
نعم، كأول مؤسسة في إفريقيا والشرق الأوسط. ما أهمية ذلك؟
هذه الشبكة لمدارس الشؤون الدولية. الانضمام لها يعني إثراء الشؤون الدولية بالتجربة والمقاربة الإفريقية.
قوة ناعمة إذن.
بكل تأكيد.
وهذا يرتبط بالدبلوماسية التقليدية.
المصادر أشارت لإشادة دول إفريقية مثل الكونغو الديمقراطية والصومال وليبيريا في مجلس الأمن.
بمبادرة المغرب لاحتضان مائدة مستديرة بالدار البيضاء.
نعم، لدعم المخطط التنموي لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي مجال حقوق الإنسان أيضاً، المندوب الوساري محمد الحبيب بلكوش أعلن في جنيف عن تنظيم خلوة تفكير دولية
قبل الصيف لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورتها الخامسة.
هذه التحركات المتجامنة تظهر استراتيجية متكاملة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
من أروقة الدبلوماسية ننتقل للمحور الثالث، بين أروقة المحاكم وغرائب غرف الطوارئ في فرنسا.
زلزال سياسي في باريس بداية. نعم، استقالة وزيرة الثقافة رشيدة داتي وقبلها ماكرون الأربعاء.
للتفرغ لسباق رئاسة بلدية باريس.
وصفتها بمعركة حياتها، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع من الجولة الأولى.
التوقيت حساس جداً. بلدية باريس مركز ثقل سياسي واقتصادي هائل.
وترك الوزارة يعكس حجم الرهان. وفي فرنسا أيضاً ننتقل لتطور قانوني يخص اللاعب أشرف حكيمي.
إحالته رسمياً للمحاكمة.
بتهمة الاغتصاب في قضية تعود لفبراير 2023. هذا بعد 2 من التحقيقات حسب تصريحات النيابة العامة في نانتير.
من منظور تحليلي، هذا التطور يبرز تقاطع المسار القانوني الدقيق الذي استغرق 2 مع الاهتمام الإعلامي الواسع.
نظراً لمكانة اللاعب الكبيرة.
نعم، وهذا التداخل يجعل الخطورات الإجرائية تتصدر العناوين.
ودائماً في فرنسا، لكن قصة مختلفة تماماً في تولوز، مستشفى رانغويل.
قصة الشاب والقذيفة.
قصة تفوق الخيال. شاب عمره 24 عاماً يصل الطوارئ بآلام شديدة ليتبين وجود قذيفة مدفعية ألمانية حية.
من الحرب العالمية الأولى.
طولها خشلوها سنتيمتراً داخل جسمه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً بل أسئلة حول كيفية وصول هذه الذخيرة لجسده.
ما أدى لإخلاء قسم الطوارئ واستدعاء خبراء المتفجرات.
وإجراء جراحة عاجلة. الأراضي الفرنسية لا تزال تعاني من ظهور ذخائر قديمة.
لكن وصولها لداخل جسد إنسان يخضع لتحقيقات صارمة.
أكيد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عندما تتدخل الدولة لحماية المواطنين من الكوارث، ننتقل للمحور الرابع.
الصمود في مواجهة قسوة الطبيعة والظروف.
في سيدي قاسن، استكمال عمالة الإقليم لإعادة السكان المجلين مؤقتاً بسبب الفيضانات.
بعد فحوصات دقيقة لسلامة المنازل والطرق ومناسيب المياه.
لا عودة إلا بعد ضمان السلامة المطلقة.
هذا يجسد المنهجية الاستباقية في إدارة الأزمات المناخية.
وفي سياق آخر نجد قسوة الظروف في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
حسب المصادر الأوضاع المعيشية صعبة جدا.
نعم، طقس بارد وممطر في الخيام، وهناك خروقات لوقف إطلاق النار بإطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه الشاطئ مخيم الشاطئ.
الأرقام في المصدر تشير ل 618 قتيلة
و 1663 مصابا وانتشال 726 جثمانا منذ 11 من أكتوبر.
هنا الأونروا تدعو لحماية المدنيين ووصول المساعدات بأمان
واستمرار خدمات التعليم والصحة للأسر النازحة.
الأولوية لتأمين مقومات البقاء الأساسية.
ونختتم القصص الإنسانية بخبر من الصين. طفلة اسمها سان مينغرو في السابعة من عمرها ترعى والدها المريض في مستشفى بهيلونغجيان.
تحجز المواعيد وتشتري الاحتياجات.
والداها منفصلان وجدتها مسنة. الفيديو جلب تطامناً وتبرعات وتخفيضاً لتكاليف العلاج.
القصة تظهر قوة الروابط الأسرية وقدرة المجتمعات على التعاطف.
لكنها تبرز أيضاً شيئاً آخر.
الحاجة الملحة لشبكات حماية اجتماعية تمنع تحميل الأطفال مسؤوليات تفوق طاقتهم.
مقولة ثقافية سريعة وردت في المصادر: الطبخ في رمضان حكاية تحكى قبل أن تذاق.
لمسة جميلة تعكس روح رمضان وتفاصيل التجمعات العائلية.
وهكذا نصل لتلخيص رحلتنا اليوم، من الشائعات الرقمية في كرة القدم لأسلحة تاريخية في الطوارئ، مروراً بشراكات المغرب الدولية، وصولاً لقصص الصمود.
كل مصدر يخبرنا عن سعي الإنسان المستمر لخلق نظام وأمان وسط الفوضى عبر قوانين أو دبلوماسية أو تضامن إنساني.
اليوم استعرضنا جهوداً لتنظيم العالم من تدقيق بيانات الطلاب رقمياً لمؤتمرات الأمن.
نعم، ومذكرات التوقيف.
لكن حين نتأمل طفلة صينية تتحمل عبء رعاية والدها أو عائلات تكافح العوامل الجوية في خيام النزوح،
سؤال مهم يطرح نفسه:
هل يمكننا القول أن أنظمتنا العالمية بكل تطورها نجحت فعلاً في حماية الحلقة الأضعف، أم أن التكنولوجيا تتطور أسرع بكثير من تطور إنسانيتنا المشتركة؟ فكرة نتركها لتتأملها. شكراً لمن رافقنا وإلى اللقاء.